إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإنها وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. وتقوى الله تبارك وتعالى هي الخير كله، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن شكره زاده وهداه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ويقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول الله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وغير ذلك من الآيات. ومن أعظم تقوى الله تبارك وتعالى أن نتحلى بأخلاق الإسلام، فالأخلاق من التقوى. ومن أخلاق الإسلام خلق لا نستغني عنه أبدا، نحتاجه في كل لقاء واجتماع، يحتاجه الرجل مع أفراد أسرته، والجار مع جاره، والزميل مع زميله في العمل، ونحتاجه عند اجتماع الناس وازدحامهم. هذا الخلق لو طبقناه في حياتنا لسعدنا في دنيانا وأخرانا. هذا الخلق سبيل عظيم لتهذيب النفوس وائتلاف القلوب واستقرار المجتمعات والأوطان، وغيظ للشيطان. هذا الخلق عباد الله هو العفو. العفو ترك المؤاخذة بالذنب، فإن آذاك إنسان أو اعتدى عليك أو ظلمك فأنت تعفو عنه مع أنك قادر على الانتقام، أنت قادر على أن ترد له الكيل بالكيلين وزيادة، ولكنك تعفو. هذا الخلق عباد الله لا يقدر عليه إلا نفس قوية، ولذا قال الله تبارك وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور. أنت قادر على أن تنتقم، ولكنك تعفو وتترك ذلك لله عز وجل. وهذا من صفات المؤمنين. قال الله عز وجل في صفاتهم: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي أنهم قادرون على الانتصار، ليسوا جبناء ولا عجزة. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وقادرون على الانتصار. ولذا قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، إن أردت أن تنتصر فلا تظلم، بل تكون السيئة بمثلها. ثم ندب الله تبارك وتعالى إلى العفو وعظم أجره وفخم، فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أجره على الله، أجره لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فالمؤمن من صفته أنه يقدر أن ينتصر، ولكنه يترك هذا لله، كما ذكر الله عز وجل في صفاتهم: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يغفرون، إذا غضبوا يغفرون. قال إبراهيم النخعي عن الصحابة: كانوا يكرهون أن يستذلوا، ما كانوا يحبون الذل، فإذا قدروا عفوا. هذا هو العفو الصحيح، وهو الذي يعرفه كل الناس، حتى صار أمرا معروفا فيقولون: العفو عند المقدرة. لأن العفو عند العجز عجز ولا يقال عفو. ولذا ذم الشاعر قبيلة قال: قبيلة، فصغرها وحقرها، قال: قبيلة لا يغدرون بذمة، لأنهم لا يقدرون أصلا على ذلك، ولا يظلمون الناس حبة خردل. فالعفو هو العفو عن عز، ومن عفى عن عز زاده الله عزا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، أي أنه عزيز أصلا، وكلما عفى زاده الله تبارك وتعالى عزا. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وجاء عقبة بن عامر يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فواضل الأعمال، عن فواضل الأعمال. قال: يا رسول الله، دلني على فواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من هرمك، واعف عمن ظلمك. يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من هرمك، واعف عمن ظلمك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وزاده: وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو كان على نفسك. فرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على العزة والعفو، فجمعوا بين الأمرين، وأمر الله تبارك وتعالى نبيه والمؤمنين بالعفو، فقال لنبيه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله عز وجل للمؤمنين: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وذكر الله تبارك وتعالى عفو يوسف عليه السلام بعد أن فعل إخوته به ما فعلوا، فلما صار قادرا عليهم وصار وزيرا قال: لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فتجاوز عنهم وعفى عنهم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيد من عفا، فمواقف عفوه لا تعد ولا تحصى. فمن ذلك لما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله تعالى، فردوه أقبح رد حتى أدموه بالحجارة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أمر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فذكر لها هذا اليوم، يوم الطائف. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءه جبريل فقال: إن ربك قد سمع قول قومك لك، وهذا ملك الجبال، هذا ملك الجبال، فمره بما شئت. فسلم عليه ملك الجبال وقال: يا محمد، لقد سمع ربك قول قومك لك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلان يحيطان بالطائف، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. ويوم مكة قال الصحابة لما جاء عليهم يوم أحد، بعد يوم أحد قالوا: لئن أمكننا الله منهم لنربين على ذلك. فعزموا أن يزدادوا في عقوبتهم على ما حصل له في أحد. فلما كان يوم فتح مكة قال رجل: لا قريش بعد اليوم، لا قريش بعد اليوم. فأنزل الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نصبر ولا نعاقب، نصبر ولا نعاقب. وأيضا جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان عليه بردة نجرانية خشنة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجبذه الأعرابي جبذة شديدة فقال: أعطني، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. هكذا يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه تبسم وأعطاه. فأنزل الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم،
وإنك لعلى خلق عظيم. من منا يا عباد الله إذا حصل معه مثل هذا أن يعفو ويتجاوز بل ويحسن كما ذكر الله تبارك وتعالى في صفات المتقين والكاظمين الغيظ. وهذه أول درجات العفو، لا يتمكن الإنسان من العفو إلا إذا كظم غيظه أولا. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، درجات بعضها فوق بعض، والله يحب المحسنين. فهذا الأعرابي جاهل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الجهل الشديد، ومع ذلك عفى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أحسن إليه. وذات مرة في غزوة نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة وعلق سيفه بها، فجاء أعرابي وأخذ السيف، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال الأعرابي: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يد الأعرابي فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أقاتل قوما يقاتلونك. من الذي يقول إن الإسلام يكره الناس على الدخول فيه؟ ما أكرهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل خلى سبيله. فجاء الرجل إلى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس. وهكذا صلى الله عليه وآله وسلم عفى عن اليهودي الذي سحره، وعفى عن اليهودية التي سمته ووضعت له السم في الطعام، وعفى عن الخارجي المنافق الذي قال له: اعدل، فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله تعالى. وهكذا وصفه الله عز وجل بالعفو والصفح في التوراة والإنجيل، وأنه لا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. وأكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخلق العظيم بمقاله وفعاله وربى عليه أصحابه. فلنتعلم ذلك عباد الله ولنعفو فيعفو الله تبارك وتعالى عنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وهكذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تكلم الناس في عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه، وكان ممن تكلموا مصطح ابن أثاثة ابن خالة أبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه، فلما تكلم مصطح قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدا. فحلف ألا ينفق عليه. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا يأتل، يعني لا يحلف، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال الصديق: بلى يا ربنا، نحب أن تغفر لنا. فعاد إلى مصطه بما كان ينفق عليه، ثم قال: والله لا أنزعها منه أبدا، والله ما أنزعها أي هذه النفقة منه أبدا. وهكذا عباد الله، عمر رضي الله عنه لما جاء عيينة بن حصن الفزاري وقال لابن أخيه الحر بن قيس: يا ابن أخي استأذن لي على هذا الأمير، فدخل عيينة على عمر فأغلظ له القول، قال: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل، أي لا تعطينا العطاء الجزيل الكثير. فغضب عمر وهم أن يقع به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فما جاوزها عمر رضي الله عنه، وكان وقافا عند كتاب الله، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. فالعفو عباد الله نحتاجه في كل موضع، فنوطن أنفسنا على العفو، نوطن أنفسنا على العفو، فإن فوائده وعوائده كثيرة، لو لم يكن منها إلا أن الله تبارك وتعالى يعفو عمن عفا لكان كافيا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. فجزاء من عفا الله تبارك وتعالى يعفو عنه، وجزاء من غفر للناس الله تبارك وتعالى يغفر له. وليس يعني العفو أنك عاجز كما سمعت في أول الخطبة، بل العفو عز، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. والعفو إنما يكون عند المقدرة ولا يكون على حساب الدين، لا يكون العفو على حساب الدين كما في الحدود، فإن الحد إذا بلغ السلطان فلا بد من إقامته، ولا يجوز العفو حينئذ، وإنما العفو يكون قبل ذلك. وذكرت عائشة رضي الله عنها من صفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا عبدك خليفة بن زايد ونائبه وولي عهده لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا رب العالمين، وسائر حكام هذه البلاد وسائر حكام المسلمين. اللهم اجمع بهم كلمة الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.